بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح مقدمة في التفسير لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الإله بن عبد العزيز الرفاعي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس.
معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن رسالة الإمام الهمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني رحمه الله، وهذه الرسالة النافعة له التي سميت بمقدمة في التفسير. وكنا قد وصلنا عند كلام الإمام رحمه الله عن أسباب اختلاف السلف الصالح رحمهم الله، وأن اختلافهم إنما هو اختلاف تنوع يرجع إلى تعبير كل واحد منهم بشيء يدل على المراد بالآية، فيذكر فردا من أفراد العام أو يذكر الأسماء المتقاربة في المعنى وإن لم تكن مترادفة بالألفاظ. فغالب اختلاف السلف كما أشار وبين ابن تيمية رحمه الله إنما هو اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد. ثم أشار إلى أمر آخر ليدلل لك على أنك أيها القارئ لكلام السلف لا تتوهم أن هناك اختلافا، فذكر لنا مسألة تتعلق بأسباب النزول. فيقول رحمه الله: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إذا كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير لقولهم أو في التفسير لقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريضة وبني النضير، وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر، وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث. ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى أو في قوم من المؤمنين، فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بهؤلاء أو بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. ينبه ابن تيمية رحمه الله إلى أن أسباب نزول الآية أو أسباب نزول الآيات التي وردت، وذكر جملة منها رحمه الله كآية الظهار وآية اللعان وآية ما نزل في بني قريظة وبني النضير وما نزل في بدر وما نزل في قضية تميم الداري وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أن هذه الآيات وأسباب نزولها لا تختص بأعيان الذين نزلت فيهم، بل يقول رحمه الله قولا عاما أن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق، يعني أن هذه الآية إنما تختص بعين فلان ولا يعم هذا الأمر السبب الذي من أجله، والعبرة كما يقال بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أما القول بأنها تختص بفلان عينا ولا تتجاوز إلى غيره، فهذا كما ذكر ابن تيمية رحمه الله أنه لا يقوله مسلم ولا عاقل، لا يقوله مسلم ولا عاقل، لأن القرآن لم ينزل لعين لشخص معين، إنما نزل لبيان الأحكام وبيان الدلائل التي تعم الفئات وتعم الأحوال وتعم أحوال هذا الشخص ومن نزل منزلته ومن كان في حكمه. لذلك يقول بعد ذلك ابن تيمية رحمه الله: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على السبب، هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وهذا الذي نفاه كذلك من قبل. وإنما غاية ما يقال، وهذا هنا منه رحمه الله التدقيق في هذه المسألة والتوضيح، وما المقصود بالخصوص هنا إن قيل أن هناك شيء خاص؟ قال: إنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك، بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، يعني أنه يرد سبب ورود الحديث أو سبب نزول الآية بهذه القضية، وإن كانت بلفظ عام لكن نزلت على شخص معين، فإنهم يقولون إنها تختص بنوع ذلك الشخص، يعني كما جاء في حديث ليس من البر الصيام في السفر، ذلك الرجل الذي صام من الصحابة رضوان الله عليهم في سفر فثقل عليه السفر حتى سقط وظلل بسبب أنه ضعف وتأثر من الصيام وجهد السفر فاجتمع الجهدان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديثه المشهور الذي رواه البخاري ومسلم: ليس من البر الصيام في السفر. فهذا اللفظ العام ليس من البر الصيام في السفر على الشخص المعين الذي بسببه قال هذا القول عليه الصلاة والسلام لا يختص بهذا الشخص بعينه، ولا يقول بذلك أحد كما أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنما يخص هذا الشخص الذي بسببه جاء هذا اللفظ، وكل شخص يتحقق عليه هذا الوصف. وما هو هذا الوصف الذي أخذه العلماء من هذا الحديث؟ أن الضعيف الذي يثقل عليه الصيام في السفر يقال في حقه ليس من البر الصيام في السفر، أما القوي فإنه يتنزل عليه الحديث الآخر كما جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم ومنا المفطر، فمنا الصائم ومنا المفطر، ولم يقل لهم مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر، فاجتمع من هذا وهذا على أن ذلك الحديث إنما يختص بالنوع لا بالعين، إنما يختص بالنوع، يعني من كان نوعه كذلك الشخص الذي أثر عليه الصيام فسقط من أجل شدة الصيام مع جهد السفر، ويختص بحال من كان كحاله، وهكذا. أما أن يختص بشخص معين لا يتجاوز إلى غيره فهذا لا يقوله مسلم ولا يقوله عاقل على الإطلاق كما عبر ابن تيمية رحمه الله. إذن هذه الأسباب، أسباب نزول الآيات، وكذلك يشبهها أسباب ورود الحديث، أسباب النزول التي من أجلها نزلت الآية، إما واقعة حدثت، قضية حدثت فنزلت الآية موضحة مجلية حكم الله فيها، فهذا سبب نزولها. وكذلك سبب الورود هو مشابه له كحديث الصائم في السفر الذي جهد بسبب سفره فتعب وسقط وظلل بعد سقوطه، كذلك جاء سبب ورود الحديث وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر. فهذا كما جلاه ابن تيمية ووضحه رحمه الله، أن اللفظ العام الوارد على سبب معين، اللفظ العام كقولنا ليس من البر الصيام في السفر، الوارد على سبب معين كهذا الرجل الذي تعب من السفر، قال هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، تختص بنوع ذلك الشخص. ثم يقول بعد ذلك الإمام رحمه الله والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا ونهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. وهذا كما بينا فيما سبق، ما كان من مدح أو ذم فهذا لا يختص بالشخص ولكن يختص به وبمن كان بمنزلته ممن تحققت فيه نفس الصفة التي من أجلها ورد الحديث أو ورد أو نزلت الآية. فقول النبي مثلا عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، هذه نزل هذه ورد الحديث هذا في شخص معين، وهو الذي عندما حث النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقة للفقراء الصحابة الذين كانوا محتاجين إلى الصدقة بدأ هو بالصدقة هذا الصحابي، فتتابع الناس بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إليه من سن في الإسلام سنة حسنة، فالصدقة التي ابتدأها قد سن القيام بها، يعني ابتدأ في هذا الفعل فتتابع بعده الناس، كما يقال هو فتح الباب لهذا الفعل الخير فتتابع عنه الناس، والعكس بالعكس نسأل الله السلامة، كما قال عليه الصلاة والسلام ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها. فهذه السنة الحسنة هي لا تختص فقط في الصدقة، إنما في كل أبواب الخير، من ابتدأ بالشيء وتتابع الناس بعده بعد أن فعل وقاموا بما يقوم به من الخير أيضا يقال في حقه من سن في الإسلام سنة حسنة، ومن ابتدع أيضا بدعة وضلالة أو معصية، وتتابع الناس بعد أن رأوه على هذا الضلال وعلى هذه البدعة أو هذه المعصية، فيقال ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. إذن لا تختص بمعين. ثم بعد ذلك يريد أن يبين لك بعض اللطائف التي تستفاد من أسباب النزول، فيقول رحمه الله: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، فإن العلم بالسبب، سبب الذكر، سبب الورود، يورث العلم بالمسبب، أي الذي لأجله قيل. إذا عرفنا سبب عرفنا لماذا قيل وعن الملابسات، فتستخلص من هذا كله معرفة المعنى للآية ومعرفة المعنى للحديث كما سبق في الأمثلة التي ذكرت. ثم قال رحمه الله: ولهذا كان أصح قولي أو أصح قول الفقهاء أنه إن لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما يهيجها وأثارها. وهنا يريد يبين لك أثر السبب في المسبب. ذكر الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله توضيحا لهذه الفقرة من شرحها على المقدمة فقال: وكذلك إذا لم يعرف ما نواه المطلق رجع إلى سبب الطلاق. فمثلا لو أن رجلا رأى مع امرأته شخصا ظنه أجنبيا فقال له أنت طالق، أو فقال لها أنت طالق، بناء على أن الرجل الذي معها أجنبي، ثم تبين أنه أخوها، فإنها لا تطلق، لأنه كأنه قال أنت طالق لأنك صاحبت رجلا أجنبيا. وكذلك أيضا الحالف لو قال: والله لا أزور فلانا لأنه قيل له إن الرجل فاسق، ثم تبين له أنه ليس بفاسق، فإنه لا بأس أن يزوره، لأن السبب في حلفه هذا أنه رجل فاسق، ثم تبين له بعد ذلك أنه ليس بفاسق، فإذا زاره فإنه لا يحنث، يعني أنه لا يقوم بما يقوم به الحانث من الصدقة أو الصيام أو غيرها من كفارات اليمين. قال: فيكون لأن السبب كالمشروط، لأن السبب يقول كالمشروط، فكأنه قال والله لا أزوره لأنه فاسق، فيكون هذا السبب كأنه مشروط، وبهذا لا يكفر لأنه زال حكم اليمين. فلو قال والله لا أزوره بناء على أنه فاسق، فتبين أنه ليس بفاسق، فهذا يزوره ولا شيء عليه، لأن اليمين انحلت، فتبين أنها غير مرادة، فتبين أنها غير مرادة. إذن هذه كما يقول الشيخ رحمه الله يقول: وهذه قاعدة تنفعك في باب الأيمان وفي باب الطلاق، أن ما بني على سبب فتبين زوال السبب فلا حكم له. إذن إذا طلقها بناء على سبب ثم تبين أن هذا السبب ليس صحيحا أو غير موجود، فإنه كأن هذا الطلاق أو كأن هذا اليمين لم ينعقد، وكأن هذا الطلاق لم يقل للمرأة. ولكن استثنى هنا رحمه الله فقال: لكن لو قال الحالف أنا نويت والله لا أزور فلانا مطلقا، لا أزوره لشخصه سواء كان فاسقا أم عدلا، فإذا زاره حنث لأننا هنا علمنا مراده. والقاعدة في ذلك أن كل لفظ بني على سبب فتبين انتفاء ذلك السبب فإنه لا حكم له. وهنا يأتي الشبه بين هذه الحادثة فيما يتعلق بسبب الحالف وكذلك سبب الطلاق وبسبب النزول، أنها تفهم الواقعة فتفهم من خلالها الآية، فتفهم من خلالها كذلك الحديث، هذا في سبب النزول للآيات، وهذا في سبب الورود للأحاديث، وهذا في سبب الورود للأحاديث، وكل هذا من المعينات على التفهم لكتاب الله ومعرفة دلالاته، مما يسبب لنا معرفة الحكم الصحيح من الآية وإنفاذها أو تعميمها على كل شخص تتنزل عليه هذه الأوصاف التي من أجلها نزل هذا الحكم الخاص في شخص، وإن كان كما قلنا لا يكون لشخصه، إنما تكون لجميع من شابهه ممن كان على نفس صفته. ثم تطرق بعد ذلك رحمه الله إلى مسألة أخرى فقال: وقولهم نزلت هذه الآية في كذا يراد بها تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. يبين لك ابن تيمية رحمه الله أنك انتبه عند قول بعض السلف نزلت هذه الآية في كذا، قد لا يراد على كل حال أنه يريد أنها سبب لنزول الآية، إنما قد يراد أنها داخلة في معنى الآية، أنها داخلة في معنى الآية، ولا يقصد سبب النزول يعني أنها من أجلها نزلت هذه الآية، إنما يريد أنها داخلة في معنى الآية وفي معنى النزول، ويتوجه إليها الخطاب في هذه الآية. قال: ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب، كما تقول عني بهذه الآية كذا، عني بهذه الآية كذا. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا، هل يجري مجرى المسند كما لو ذكر السبب الذي أنزلت لأجله، أو يجري مجرى التفسير منه الذي ليس بمسند؟ قال: فالبخاري يدخله في المسند، يعني المرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام، قال: فالبخاري يدخله في المسند، وغيره لا يدخله في المسند، وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح كمسند أحمد وغيره، بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإنهم كلهم يدخلون هذا في المسند. طيب، هنا الألفاظ على ثلاثة أقسام كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله استطرد للتعبير عن سبب النزول وهو على ثلاثة أنواع، فتارة يقول حصل كذا وكذا فأنزل الله كذا، وتارة يقول سبب نزول الآية الفلانية كذا وكذا، وتارة يقول نزلت هذه الآية في كذا وكذا. قال أما قوله سبب نزول الآية كذا فهي صريحة في أن هذا سبب النزول، يعني هذه لا يدخلها الاحتمال أنه يراد بها التفسير. سبب نزول الآية كذا وكذا. قال وأما قوله كان كذا وكذا فأنزل الله فهي ظاهرة أيضا وليست بصريحة، فهي ظاهرة أيضا وليست بصريحة. ظاهرة في أن هذا سبب النزول لأن حمل الفاء في مثل هذا التعبير على السببية أولى من حمله على العطف المجرد والترتيب، فيكون ظاهرها أن هذه الحادثة سبب النزول. الثالث أن يقول نزلت هذه الآية في كذا، فهذا فيها احتمال متساوي الطرفين بين أن يكون المراد أن هذه الآية معناها كذا وكذا فيكون تفسيرا للمعنى، وبين أن يكون ذلك ذكرا لسبب النزول، ذكرا لسبب النزول. إذن قوله رحمه الله نزلت هذه الآية في كذا يراد بها تارة أنه سبب النزول، ويراد به تارة أن هذا داخل في الآية وإن لم يكن السبب. نزلت هذه الآية في كذا، إما تفسير أو سبب نزول، يحتمل كذا ويحتمل كذا. أما عندما يقول يذكر سبب النزول ويقول نزلت عقبه، هذا واضح في أنه يريد سبب النزول، هذا واضح في أنه يريد سبب النزول. وأما قوله كان كذا وكذا فأنزل الله، كذلك هي ظاهرة كما يقول الشيخ العثيمين وليست بصريحة، ظاهرة وليست بصريحة، والسبب لأن حمل الفاء في مثل هذا التعبير على السببية أولى من حمله على العطف المجرد والترتيب. إذن التردد بين العطف والترتيب وبين فاء السببية هو الذي جعل هناك ظاهرا وهناك صريحا، فقال هذا ظاهر ولم يقل أنه صريح بعكس التعبير الأول سبب نزول الآية كذا. أما التعبير الأخير نزلت هذه الآية في كذا، فهذا يحتمل أن يقال أنه تفسير، يحتمل أن يقال أنه سبب ورود للحديث، سبب ورود للآية، سبب ورود للآية. وما يفسره الصحابي إذا ذكر سببا نزلت عقبه الآية فإنهم كما قال الشيخ رحمه الله كلهم يدخلون هذا في المسند، فإنهم كلهم يدخلون هذا في المسند، يعني أن له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم، أن له حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فله حكم الرفع. ومن هنا يقول الحافظ العراقي رحمه الله في ألفيته وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمولا على الأسباب، يعني ما يعد من تفسير الصحابي له حكم الرفع فهو ما كان بسبب النزول، في سبب النزول، سبب النزول الذي لا يحتمل إلا سبب النزول، وليس سبب النزول الذي يقول نزلت هذه الآية في كذا ويحتمل أنه تفسير ويحتمل أنه سبب نزول. قال: وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمولا على الأسباب. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: وإذا عرفت هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا. إذن عرفنا أن هذا التعبير نزلت في كذا لا يقصد به سبب نزول الآية، إنما يحتمل سبب النزول ويحتمل أيضا كذلك التفسير، وأن معنى الآية يحتمل كذا ويدخل في عمومه كذا وكذا من الأمور التي يفسر بها. قال: وإذا عرفت هذا فقول أحدهم نزلت في كذا لا ينافي قول الآخر نزلت في كذا إذا كان اللفظ يتناولهما كما ذكرناه في التفسير بالمثال. إذن عده ابن تيمية رحمه الله من التفسير بالمثال، عده أنه أو شبيه بالتفسير بالمثال. قال: وإذا ذكر أحدهم لها سببا نزلت لأجله وذكر الآخر سببا فقد يمكن صدقهما بأن تكون نزلت عقب تلك الأسباب، أو تكون نزلت مرتين، مرة لهذا السبب ومرة لهذا السبب. وهنا مثال قد يصلح لهذا نزول الآية أو لها سببين للنزول في قوله تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. فهذه الآية كما رجح بعضهم أنها نزلت في قباء ونزلت في المسجد النبوي، وأن لهذه الآية سببان للنزول، لها سببين للنزول، نزلت في قباء ونزلت كذلك في المسجد النبوي، والله أعلم. إلى هنا نصل إلى ما تيسر في هذه الجلسة وفي هذا اللقاء من التعليق على ما تيسر من كلام ابن تيمية رحمه الله في مقدمته النافعة، مقدمة في التفسير. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.